لا لا على بسرعة بسرعة
كم منها هذا المال؟
والله هنا ما أنا بخلي ما عندك شف هذا.
هذا المال في موضوع حياة إيران.
وتقدم لنا أقسام أقسام الإرادة تقدم لنا. ثم شرع في آيات المحبة فقال تعالى فقال وقوله وأنه دخل فيما يجب الإيمان به من أسماء الله وصفاته ما وصف الله به نفسه في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمر وتعليم. أحسنوا أمر والإحسان فعل الشيء حسنا سواء كان في عبادة الله أو في معاملة في عباد الله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في عبادة الله فقال لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان أولاهما أعلى من الثانية لأن من عبد الله كأنه يراه فقد عبد الله عبادة طلب يطلب الله، ومن عبد الله كأن الله يراه فهي عبادة هرب وخوف، وعبادة الطلب أكمل. ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو سبحانه وتعالى يرى عبده في كل حال. لكن معنى أنك إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه يرى. وقوله إن الله يحب المسلمين لو لم يكن من الإحسان إلا هذه الفائدة والثمرة فكان كافيا، لأن الله إذا أحب عبدا كان مسددا له في جميع أقواله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي هذه الآية إثبات محبة الله سبحانه وتعالى أنه يحب، وهي محبة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليست كما حرفها أهل التعطيل الذين ينكرونها وقالوا إن المراد بالمحبة إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فإن الإرادة شيء والمحبة شيء آخر، ولا تكون الإرادة تابعة للمحبة، فقد يريد ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد، وبينهما فرق. فتفسير المحبة في الإرادة هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه. ثم إننا إذا فسرناها بالإرادة حصل التناقض كما أسلفنا، لأن الله قد يحب ما لا يريد، يحب من الكافر أن يؤمن ومن العاصي أن يستقيم، ومع ذلك لا يريده لحكمة تقتضيه، نعم، ويريد ما لا يحب، يريد من الكافر أن يكفر فيكفر ومن الفاسق أن يفسق فيفسق، وهو سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، فبينهما فرق. فلا يحب يصح تفسير إحداهما بالأخرى. إن الله يحب المتقين وأقسطوا إن الله يحب المتقين. الإقساط العدل، والمقسطون العادلون، بخلاف القاسطون، فإن القاسطون بمعنى الجائرون كما قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهذا الفرق بين المقسط والقاسط نظير الفرق بين المخطئ والخاطئ، وإن كان المعنى ليس واحدا فالمخطئ مرتكب الخطأ عن غير عمد، والخاطئ مرتكبه عن عمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت وليس عليكم جناح بما أخطأتم به. وأما الخاطئ فقال لنسف عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، يعني مرتكبة للخطأ عن عمد وقصد. في هذه الآية يقول الله تعالى أقصد، والإقصاد واجب ولا كمال؟ واجب، ليس كالإحسان، الإحسان كمال ولكن الإقصاد واجب، وكلاهما مما يحبه الله، ولهذا قال إن الله يحب المقتصدين. نعم. أقصد وقصد، أقصد وقصد، أقصد يعني عدل وقصد بمعنى جار. نعم. 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 المراد بالإحسان هنا ما لا يتم الأمر إلا به، أو يقال إن الكتابة هنا ليست بمعنى الفرض بل بمعنى الشرع مطلقا، يعني شرع الإحسان في كل شيء. والإحسان إلى الغير حقيقة عند القتل والذبح قد يكون هذا من الأمر الواجب، لأنه عدل فيه، لأنه عدل فيه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما شرطية استقاموا لكم أي أقاموا العهد الذي بينكم وبينهم، والله في استقاموا يعود على المعاهدين الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني مفهومه إن لم يستقيموا فلا تستقيموا له. وهكذا حصل، فإن قريش لما نقضت العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب المستقيم، المستقين المستخرين وقاية من عذاب الله بفعل أمره واجتناب نهيه، وفي الآية إثبات المحبة للمستقيم. إن الله يحب الذين يقاتلون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الرجاعين إلى الله تعالى من المعاصي إلى الطاعة، وجاءت بصيغة المبالغة لكثرة توبتهم أو لإتقانهم لها، لأنك إما أن تجعل التواب من باب المبالغة أو من باب النسبة. فأنت مثلا إذا قلت فلان نجار فهذا من باب النسبة، يعني نفصل للنجارة، نجار فلان بنى يعني نفصل للبناء، فلان حداد نفصل للحدادة لأنه منسوب إليه. فالتواب إما أن يكون بمعنى التوابون، إما أن يكون معناه المحسنون للتوبة الذين يتوبون على أكمل وجه، وإما أن يكون المراد كثير التوبة كما تقول فلان أكال لكذا وكذا. نعم، قال الله تعالى أكالون للسحر، يعني كثير الأكل للسحر. ويمكن أن يقال المراد للتوابين المكثرون للتوبة والمحسنون لها، فهم كلما أذنبوا تابوا، وكلما تابوا أحسنوا توبتهم. وقولها المتطهرين أي المتطهرين من النجاسات الحسية والمعنوية. أما الحسية فإنها معروفة، وأما المعنوية فإنها الذنوب. ولهذا كان المشركون نجسا، لماذا؟ لأن الكفار مذنبون، فكل ذنب فهو نجس، وكل مذنب ف... ففيه من النجاسة بقدر ما عمل من الدم. التطهر من الدم يكون بغسله وإنقائه بالأعمال الصالحة، لأنها هي التي تغسل الذنوب وتمحوها. يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشاهد هنا إثبات المحبة من الله سبحانه وتعالى للمتصفين بهذين الصفتين، التوبة والتطهر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله تعالى أن يقول لمن يدعون محبة الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب إذا اتبعوا يحبهم الله. ففي الآية إثبات أن الله يحب وأن الله يحب، يحبون الله يحبكم الله، يحبون الله أن الله يحب، يحبكم الله أن الله يحب، أن الله يحب. هذه الآية تسمى آية المحنة، أي آية الاختبار، لأنها حقيقة امتحان للعبد. كل يدعي أنه يحب الله ورسوله، ولكن هناك بينة إن جاء بها وإلا لم تسمع الدعوة. وش البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن جاء بهذه البينة فالدعوة صحيحة، وإن لم يأتِ بها فالدعوة غير صحيحة. وتأمل قوله يحبكم الله كيف جاء الجواب على خلاف ما يتوقع. إذ المتوقع أن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في قولكم أو تصدقوا في محبتكم. هذا هو المتوقع، لأن المدعى أنهم يحبون الله. فاتبعوني لتصدقوا في دعواكم المحبة. لكن جاءت المسألة بما هو أعلى، جاء الجواب بما هو أعلى، وهي محبة الله لهم. لأنه ليس الشأن في أنك تحب الله، الشأن في أن الله يحبه. هذه الثمرة، أن الله جل وعلا يحبك لا أنك تحب الله. فكثير مثلا ولله مثل أعلى، كثير من الناس يحب شخصا ما ولكنه لا ينتفع بحبه إياه، لكن إذا أحبه ذلك الشخص انتفع به. أفرض أن إنسانا يحب شخصا كريما بكل قلبه، يحبه محبة صحيحة صادقة، لكن ذلك الكريم لا يبادله بمحبة، هل ينتفع بمحبته إياه؟ لكن إذا كان ذلك الكريم يحبه انتفع به. فالشأن، كل الشأن في محبة الله للعبد، هي الغاية وهي الثمرة. ولهذا جاء الجواب: فاتبعوني يحببكم الله، ولم يكن الجواب والمتوقع. وفي هذا دليل على أنه كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله له أحب، وكلما ازداد الإنسان تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ازدادت محبة الله له. لو قال قائل: وش دليلكم من تزداد المحبة؟ نقول: لأن الحكم إذا علق على وصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. إذا علق الحكم على وصف فإن ذلك الحكم يزداد بزيادة ذلك الوصف، لأن الوصف علة، وكلما قويت العلة قوي ثبوت المعلوم. فعلى هذا نقول: إذا قال قائلا أن الله يقول يحبكم الله ولم يقل يزداد لكم حبا، فمن أين جئتم بأنه إذا ازداد ابتلاء الرسول عليه الصلاة والسلام ازداد الله في محبته؟ يقول: جئنا بذلك من القاعدة هذه، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد قوة زيادة قوة ذلك الوصف. طيب في هذا إثبات المحبة من الجانبين، من الله للناس ومن الناس لله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وعيد من الله تعالى لكل من ارتد عن دينه، لأن الله تعالى سيقيم غيره ليقوم بدين الله. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا كامل لكل أحد، كل من ارتد عن دين الله، ولا سيما من لهم الأمر والولاية، فإن الله تعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ليتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد، وإنما الناس أو الأحد هم الذين يحتاجون إليه، أما الله فهو في غنى. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذه نظير هذه الآية، من يرتد منكم عن دينه هذا التولي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والشاهد من هذا قوله يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. قال وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى صدر هذه الأمة فما بالك بعدد هذه الأمة. نعم، كل أحد يحاول أن يرتد عن دين الله يخاطب بهذه الآية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال هنا فسوف، وسوف كما هو معروف اللغة العربية تدل على التراق، المستقبل مع التراق، يعني ليس بلازم أن يأتي هؤلاء القوم فجأة، لا ليس بلازم، فإن الله تعالى يقدر للأشياء أسبابا ويقدر للأسباب نتائج، بعضها ينتج بعضا. فالجنين مثلا يبقى في بطن أمه كم؟ 9 أشهر، ولو شاء الله تعالى لخلقه في لحظة وأنزله في لحظة، لكن كل شيء يحتاج إلى سبب وإلى تدرج وإلى تطور حتى ينتهي. وكلمة فسوف تؤدي هذا المعنى، يعني ليس بلازم أنه بمجرد ما يحصل الاستباب يحصل الإتيان بهؤلاء القوم، ولكنه يأتي رويدا رويدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والشاهد من هذه الآية في هذا الموضع، الشاهد يحبهم ويحبونه حيث أثبت أن الله تعالى يحب ويحب، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه المحبة علقت بأوصاف، أولا أنهم يقاتلون في سبيله لا في سبيل الطاغوت، والقتال في سبيل الله محصور بشيء واحد لا يتعدى، وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأن تكون كلمة المقاتل هي العليا، أو لا لأن يسترجع بلده، لا، ولكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا فقط. دين الله هو الأعلى، سواء حصل مراده أم لم يحصل فهو مقاتل في سبيل الله. الأمر الثاني صفا، وهذا يدل على الاتحاد بينهم، ليسوا متفرقين ولا مختلفين، بل هم صف واحد لا اختلاف بينهم. الثالث كأنهم بنيان كأنهم بنيان، والبنيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا، أي أن بعضهم يشد بعضا، ليس كل واحد منهم يسعى لنفسه وحده، ولكنه يسعى لنفسه ولغيره مما يكون به صلاحهم جميعا. ولهذا قال كأنهم بنيان، والبنيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا. الرابع مرصوص، ورص البنيان يدل على إحكامه وإتقانه وعلى قوته، يعني كلما كان البنيان مرصوصا كان أحكم للبناء وأثقل، بخلاف ما إذا كان لبنة هنا ولبنة هنا ولبنة هنا فإنه لا يكون محكما. فهذه الأوصاف الأربعة إذا اجتمعت، القتال في سبيل الله والصف وكأنهم بنيان ومرصوص، فإن بذلك تحصل محبة الله لهؤلاء، وإذا أحبهم الله فسوف يكون حليفهم النصر، لأن الله تعالى يحبهم لأنهم يقاتلون في سبيله على هذا الوصف. إذن الذين يقاتلون لتكون كلمتهم هي العليا، وإن كان في ذلك نزول كلمة الله، هل هم داخلون في هذه الآية؟ لا، أو يقاتلون في سبيل الله لكنهم ليسوا صفا واحدا، ليسوا صفا واحدا. والمراد بالصف أن يكون الهدف واحدا، يعني حتى لو فرض من بعضهم في المشرق وبعضهم في المغرب فهم سواء، المهم أن يكون الهدف واحدا. لو كان الهدف غير واحد فإن من تخلف عنه هذا الشر فقتال في سبيل الله لا يجوز له حظ من المحبة. الثالث أن يكون كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا المرصوص الذي لا خلل فيه. نعم، وقد يتناول الصف هنا الصف الحسي أيضا، لأن الصف الحسي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه عند قتال، لكنهم لا يبقون، لا يبقون هكذا، لأن الآداء إذا أغاروا عليهم سوف بالضرورة يتفرقون ويتحم بعضهم ببعض. نعم، انتهى الكلام على آيات المحبة. وبها نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه في هذه الآيات الكريمة أنه يحب وأنه يحب، والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليس لنا أن نحرفها. وكيف نحرفها والله تعالى أثبتها لنفسه؟ مش علينا، ما دام أن الله أثبتها لنفسه كيف نحن نتكلف بعقولنا القاصرة وأفهامنا الناقصة ونقول إن الله تعالى لا يحب، وإنما المراد من محبته إرادته؟ هذا خطأ كبير وجناية على الله سبحانه وتعالى، وهذا من التفسير بالرأي الذي فيه الوعيد. قال نعم، لا، المحبة صفة فعلية، صفة فعلية، لأن عند أهل السنة والجماعة أن المحبة إذا كانت لازمة فهي ذاتية، وإذا كانت ذات سبب تتعلق بالمشيئة فإنها صفة فعلية. ثم الصفة الفعلية إما متعلقة بنفسه تعالى وإما متعلقة بخلقه، يعني مثل المحبة صفة ذاتية، صفة فعلية متعلقة بنفس الله، لكن الخلق والرزق فعل يتعلق بالغيب، فعل يتعلق بالغيب. قال وهو الغفور الودود. بدأ المؤلف الآن هذه الآية في الحقيقة نقول إنها من تبع آيات المحبة. الغفور ذو المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ليست مجرد الستر، لأن أصلها من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية، فهي ستر الذنب والمجاوزة عنه، ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامه فيقرره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم سترتها وانا اغفرها تفرق بين الستر المجرد وبين المغفره المغفره ستر ووقايه وقولها الودود ذو الود والود خالص المحبة الود بمعنى خلوص المحبة ثم هل هو نفسه يود أو ودود بمعنى مفعول يعني أنه يود نعم المعنى يعني واد وموجود فهو سبحانه وتعالى يود من يستحق ذلك وهو موجود أي محفوظ بكمال أوصافه وإنعامه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم في هذه ثلاثة أسماء الله والرحمن والرحيم وعلى هذا ففيها ثلاث صفات الألوهية والرحم نعم صفتان لأن الرحمن والرحيم دالان على صفة واحدة لكن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل فهو رحمن أي موصوف بالرحمة رحيم أي موصل برحمته من شاء من عباده الرحمة أيضا حرفها أهل التعطيل قال لأن الرحمة عبارة عن الرقة واللين للمفعول والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فيقال لهم الرحمة رقة ولين لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوقين فهي رحمة بعزة وعدم ضعف لكماله سبحانه وتعالى فالرحمة التي تعتر الإنسان لأن الإنسان الرحيم تجد يتأثر عندما يرق لشخص ما يتأثر تنكسر نفسه فارحم لكن الله عز وجل لا يحقه هذا العيب الذي في رحمة المخلوقين رحمة الله سبحانه وتعالى نشأت عن عزة وقوة وكرم بخلاف رحمة المخلوقين فإذا نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه الرحمة ونحن يجب علينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه لماذا يفسرها أهل التحرير يقولون إن الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان أو الإنعام ويفسرونها بأي شيء إما بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة وإما بأثر الرحمة وهو الإنعام والإحسان فنقول لهم إن الإنعام والإحسان ليس هو الرحمة لا بالنسبة لصفة الله ولا بالنسبة لصفة الإنسان فالإنسان إذا قيل رحيم ليس معناه أن نفسر رحمته بإحسانه إلى من رحمه لأن إحسانه أمر منفصل عنه فنقول لهم هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه وأنتم غير موافقين عليه ونقول لهم كما أنكم أثبتتم إرادة لله لا تشبه إرادة المخلوقين فأثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين والرحمة صفة كمال والإرادة صفة حسب ما يراد قد يريد الإنسان سوءا فتكون هذه الإرادة سيئة وقد يريد خيرا فتكون هذه الإرادة حسنة لكن الرحمة مجرد الرحمة هي صفة كمال ولهذا جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن نعم نحن نتكلم بالنسبة للأشاعرة يثبتون الإرادة الأشاعرة يثبتون الإرادة أما المعتزلة والجهمية فهم منهم من يثبت أن الله مريد حي مريد عالم ويقول إن هذا لابد فيه لابد من وجودها في الموجود. يعني منهم من يرى أن الله تعالى حي عالم مريد، لأنهم يقولون كيف يخلق إلا بإرادة وعلم، كيف مثلا يخلق وهو ميت مثلا لا. لكن غالبهم ينكرون ذلك كله وغلاته. ومنهم من يثبت هذه الصفات الثلاث، قال وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تقولون من؟ الملائكة الذين يحمون عرشه من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله وسعت كل شيء أي أحبت به رحمة وعلما. الشاهد قوله رحمة، فرحمة الله تعالى واسعة ما وسعه علمه، وعلمه محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فرحمة الله محيطة بكل شيء وشاملة لكل شيء. فإذا نعم وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره. قال وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين متعلقة برحيم، وتقديمها عليها يدل على الحصر، فهو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. غير المؤمنين ليس رحيما بهم، وهذا لا يناقض ما سبق في قوله وهو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم يطلق رحيم بكل أحد، ولا ينافي أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل شيء رحمة وعلما، لماذا لا يناقضه؟ لأننا نقول إن رحمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، رحمة الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي التي في مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهي شاملة لكل الخلق، ولولا رحمة الله بالخلق ما بقوا على وجه الأرض. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، تختص بالمؤمنين بقوله وكان بالمؤمنين رحيما. إذا وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرحمة إن كانت في الدنيا والآخرة فهي خاصة، وإن كانت في الدنيا فقط يعني فيما يتعلق بالحياة فقط هذه الدنيا فهي عامة. ففي الحياة الدنيا رحمة الله تعالى واسعة كل شيء، في الآخرة لا. ولهذا يقول الله تعالى في الجنة لما تخاصمت مع النار قال لها أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء. وقول ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قول رحمتي وسعت كل شيء أي شملته وأحط به، فسأكتبها للذين يتقون، إذا خاصة. فالمراد بالرحمة التي تكتب لهؤلاء أيها؟ أي رحمتين؟ المراد الخاصة. واعلم أن الخاصة لا تنافي العامة، فالمؤمنون مرحومون بالرحمة العامة والخاصة، وغير المؤمنين في العامة فقط. ولهذا قال فسأكتبها أي رحمتي التي هي عامة وخاصة للذين يتقون. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب بمعنى أوجب، أوجب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه تعالى أن يرحم عباده. وقال في الحديث القدسي: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله تعالى كتبها الله جل وعلا على نفسه وأوجبها عليه. وهذا الإيجاب لا يشكل علينا، يعني لا نقول هل على الله شيء واجب؟ الجواب: أما أن يوجبه أحد عليه فلا، وأما أن يوجبه هو على نفسه فنعم. لأن الله تعالى هنا يقول: كتب على نفسه الرحمة. قال ابن القيم رحمه الله في النورية: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. الله تعالى أوجب على نفسه واجبات، وله أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل. أما أن نوجب عليه نحن ونقول يجب عليك أن تفعل كذا، نعم، مثل ما قال بعض الناس، قال إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، نعم، ليش؟ قالوا لأن الحكمة تقتضي ذلك. فنقول نعم، إن الله تعالى حكيم، لكن ليس لك أن توجب على الله فعل الأصلح، وإن كان هذا مما تقتضيه الحكمة، لأنك قد ترى أن هذا هو الأصلح وليس هو الأصلح. أما نحن نعلم بأن الله تعالى حكيم، قد يفعل ما ليس أصلح للعباد لغاية أخرى، فقد ينزل الله تعالى الجد والفقر والأمراض والمخاوف للعباد، وهي أصلح لهم ولا لا؟ ليست أصلح لهم في الدنيا بلا شك، لكن غاياتها الحميدة وآثارها الطيبة تجعلها أصلح لهم في الآخرة. والله سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا لا يجوز مثل هذا التعبير أن نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح، بل نقول إن الله تعالى حكيم لا يفعل إلا ما الحكمة في فعله فقط، نعم. وقال تعالى: وهو الغفور، وقال تعالى: وهو الغفور الرحيم. جمع بين الأمرين المغفرة والرحمة، وسبق الكلام على المغفرة وكذلك الرحمة، وإنما جمع بينهما لأن العباد يحتاجون إليهما، يحتاجون إلى مغفرة لما صدر منهم من ذنب، وإلى رحمة يدركون بها مطلوبهم. فالمغفرة بها النجاة من المرهوب، والرحمة بها حصول المطلوب، وهذا إذا اجتمعت. وأما إذا قيل غفور فقط ورحيم فقط، فإن كل واحد منهما يتضمن الآخر باللزوم، لكن إذا اجتمع صارت المغفرة للنجاة من المرهوب، والرحمة لحصول المطلوب. نعم. كتابة الله هي اللي تنقسم إلى، أما ما كتبه على نفسه فهو كتب على نفسه، أما الكتابة من حيث هي فمن حيث هي تقسم، إذا جاء إن شاء الله ذكر لها ذكرنا أحسن. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذي هذه الآية من كلام من؟ من كلام الله عن يعقوب حين قال لبنيه: هل آمنكم علي، يعني على أخي يوسف، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، خير حالة كونه حافظا، يعني خير من كل أحد في حال حفظه، حالة كونه حافظا. وقيل أن حافظا تنوين، بمعنى حفظا، يعني خير حفظا من غيره. وقوله وهو أرحم الراحمين، والحفظ بمعنى العناية بالشيء وتوليه وحمايته. وقوله وهو أرحم الراحمين هذا فيه إثبات الرحمة، وأن الله تعالى أرحم الراحمين، وفي هذا دليل على أن هناك راحمين غير الله، وهو كذلك. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن الرحمة التي في المخلوق لا تداني أبدا الرحمة التي للخالق سبحانه وتعالى. طيب نمر علينا الآن من الصفات كم؟ المحبة والرحمة. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، على أساس أن هؤلاء الكفار ليس لهم رحمة في الآخرة، ليس لهم رحمة، ما لهم لا، تعذيبهم من أجل الله وحكمته، تعذيبهم من أجل الله وحكمته. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، تعذيبهم في الدنيا من رحمة الله، لأن تعذيبهم في الدنيا يكون رحمة لمن؟ المؤمنين، حيث يذلون ويخذلون أمامه. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات الرضا عن الله. ورضى الله أيضا، وقد أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرضا لله، فهو سبحانه وتعالى يرضى. والرضا عن الشيء بمعنى قبوله والاطمئنان إليه وما أشبه ذلك. فالله تعالى له صفة الرضا، وليس كرضا المخلوقين، لأن رضاه عن اختيار تام وحكمة بالغة. رضا المخلوق قد لا يكون عن اختيار تام، نعم، قد يرضى الإنسان بالصفعة عن اللكسة، الواحد اللي يضرب يقول أنا بأشوف لكسة جيدة قوية ولا بقصة، ويرضى بالأسهل عن أعظم. أما الله عز وجل فإن رضاه عن اختيار وعن محبة للشيء الذي رضيه، بخلاف رضا المخلوق فإنه لا يرضى من ذلك. ورضوا عنه، رضوا عن الله، شوفوا بما أعطاهم من الثواب. ورضوا عنه بما أعطاهم من الثواب. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فرضي عنهم بما قدموا من عمل، ورضوا عنه بما أعطاهم من ثواب. طيب قال
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. من يقتل مؤمنا من هذه عامة لأنها شرطية. مؤمنا متعمدا خرج بالمؤمن غير المؤمن غير المؤمن وبالمتعمد غير المتعمد، لأن غير المتعمد له حكم آخر وغير المؤمن له حكم آخر أيضا، لكن المؤمن له هذا الحكم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والشاهد من هذه الآية قوله غضب الله عليه، حيث أثبت لنفسه تعالى الغضب. والغضب ليس صفة نقص بل هو صفة مجد، لأنه لا يكون إلا من قوة الغاضب، من قوة الغاضب وشعوره بالسيطرة والانتقام. لو أنك ضربت الصبي يقال غاضب عليه، وليه قال حزن من حزن، لكن لو تكلم على إنسان له قدرة وسيطرة ثم يغضب نقول غضب. ولهذا ما يأتي الغضب إلا إذا شعر الإنسان بأنه قادر على الانتقام، أما إذا شعر بأنه عاجز عن الانتقام فهو ما يغضب، يحزن وينقهر وينشمس وينحسر، لكن يغضب لا. فلذلك كان الغضب من صفات الله، ولم يكن الحزن من صفات الله، لأن الحزن يدل على النقص والغضب يدل على الكمال، يدل على الكمال. وقوله ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله، واللعن صفة فعل لأنه طرد وإبعاد، يعني ما يتعلق بنفس اللاعن. أما الغضب فإنه وإن كان صفة فعلية حسب قواعد السنة والجماعة، لكنه صفة فعلية نفسية متعلقة بنفس الله عز وجل. الغضب أيهما أشد، الغضب أو اللعن؟ الغضب أشد، الغضب أشد. ولهذا في شهادات المتلاعنين يقول الزوج وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد، الغضب أشد من اللعن، لأنه متى غضب لعن سبحانه وتعالى، متى غضب لعن، لأنه إذا غضب على شخص والعياذ بالله أبعده عنه. لكنه جاء هنا بالغضب واللعن لشدة الوعيد. ولو أن المؤلف جاء بالآية كاملة، لكن المؤلف ما يريد أن يبين حكم قتل النفس، يريد أن يستنتج من هذه الآية صفة من صفات الله وهي الغضب. وإلا آخر الآية يقول وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عقوبات والعياذ بالله عظيمة. طيب هذه الآية قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها يقتضي أنه لا يخرج منها خالدا فيها، والخلود المقت الدائم، فيقتضي أن لا يخرج منها. نعم، اختلف أهل العلم في تخريج هذه الآية، لأنه قد ثبت أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 حبة خلد من إيمان. نعم، فكيف نقول إن القاتل يخلد في النار؟ بعضهم قال هذا في من استحل قتله، هذا واحد. بعضهم قال هذا جزاء إن جازى، فإن لم يجازه فهو داخل تحت المشيئة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهاتان الآيتان مختلفتان لآية القتل، واحدة قبلها وواحدة بعدها، لكن بينهما آيات. ومنهم من يقول إن هذا على تقدير شرط، على تقدير شرط، هو هذا الذي ذكرنا، يعني جزاؤه إن جزاء. ومنهم من يقول إن هذا من آيات الوعيد التي لا نقول فيها، بل نقول للقاتل هذا القول ولا نتعدى ذلك ولا نورد على أنفسنا إشكالات. والسبب لأن آيات الوعيد الله سبحانه وتعالى توعد بها عباده للتنفير عما توعدهم على فعله أو على تركه. نعم، فتكون من الأمور التي يجب علينا أن نحذر عندما نجد هذا الوعيد، ونقول ما قال الله فيه ولا نتعدى ذلك، وبهذا نكون سالمين. أما حمله على من استحل فهذا ليس بصحيح، لأن من استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. لأن لو يقول قتل المؤمن عمدا حلال استحل ما حرم الله تعالى في كتابه وأجمعت عليه المسلمين. الشاهد من هذه الآية قوله غضب الله، غضب الله عليه. نعم، الظاهر أن نقول هذا من آيات الوعيد، والإنسان مستحق لها، لكنه مع ذلك تحت مشيئة. نعم، ولهذا يذكر الله عباده والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهو بعده. نعم، كيف إنما هذا إذا سلم القاتل نفسه فقتل، فهو خرج الآن من حق واحد وهو حق أولياء المقتول، لأن القاتل المتعمد يتعلق بقتله ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمقتول، وحق لأوليائه. أما حق المقتول فلا يمكن أن يقضيه في الدنيا، للسبب لأن المقتول ذهب الآن، فوت عليه حياته وأنهاه، ما يمكن يتخلص منه في الدنيا. وأما حق الله فيتخلص منه في التوبة، وأما حق أولياء المقتول فيتخلص به في تسليم نفسه. فإذا سلم نفسه أو سلمت فيها بدلها إذا اختاروا أو سمحوهم وأفقدوا حقهم برئ منه. لكن بالنسبة لحق الله إن تاب وكان تسليمه نفسه ندما وتوبة إلى الله فهذا يسقط عنه أيضا حق الله تعالى، لأن الله أسقطه عنه بالتوبة عليه. ويبقى حق المقتول، لكن حق المقتول إذا صحت نية القاتل بالتوبة فإن الله تعالى يتحمله عنه، لظاهر قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا صدقت توبته وصارت نصوحا تحمل الله عنه حق من؟ حق المقتول. نعم،
كيف يتعلق
كل مظلوم فإنه يطالب بحقه يوم القيامة، كل مظلوم من دم أو مال أو عرض فإنه يتعلق بمن ظلمه يوم القيامة ويعطى حقه إما من أعماله الصالحة وإما تفضلا من الله عز وجل إذا كان قد تاب إلى الله وصدق توبته. نعم إذا اقتنت أبدا فهذا من باب التأكيد الذي يرفع احتمال المجال، لأن الخلود قد يراد به المكث الطويل فإذا جاءت أبدا رفعت هذا الاحتمال، لكن الأصل أن الخلود للمكث الدائم، هذا هو الصحيح، هذا مقتضاه لغة. إنما إذا جاءت أبدا صارت من باب التأكيد نعم. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قبل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. اتبعوا ما أسخط الله أي تبعوا ما أسخط الله. منين؟ هل المراد بما من يعني اتبعوا من أسخط الله، ولا المراد بما ما استعملت فيه؟ المراد بما ما استعملت فيه. اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الذي أسخط الله، الذي أسخط الله فيشمل ما أسخط الله من عمل وما أسخط الله من مسبوع، سواء اتبعوا مثلا مقلدا كافرا مشركا يأمرهم بالشرك، أو اتبعوا عملا يكون به سخط الله، فإنهم متصفون بهذا الوصف. وقوله وكرهوا رضوانه يعني كرهوا أن الله يرضى عنهم، ومن المعلوم أنه لا أحد يكره أن يرضى الله عنه، لكن يكرهون ما به رضا الله من الأعمال، فالأعمال السيئة يتبعونها ويأخذون بها، والأعمال الصالحة يكرهونها، ومن كره شيئا أبعد عنه ما يقومون به. والمشار إليه بقوله ذلك ما سبق من العقاب، ما سبق من العقاب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله ما أدري من الآية حصل ولا لا. تجيب المصحف عندك تقول يقول فلما أشاهد من هذا قوله ما أسخط الله حيث أسخط لنفسه سخطا، وقوله رضوانه حيث أسخط لنفسه رضوانا. طيب لماذا تفسرون السخط والرضوان؟ أعني المتحدثين يفسرون السخط بالعقاب والرضوان بالثواب، يعني بالشيء المحصول المخلوق، لا يجعلون ذلك صفة من صفات الله عز وجل، لأنهم والعياذ بالله ماشين على القاعدة التي تعطل ما أسخط الله لنفسه من الصفات. طيب ما حجتهم أحدثهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والله تعالى منزه عن المشابهة. فنقول له لا يستلزم التشبيه إذا قلنا بأنها صفات عظيمة تليق بالموصوف بها، ما يقصد ذلك التشبيه إطلاقا. أنا الآن لو أقول فلان قوي، نعم فلان قوي والنملة قوية، ترك في القوة ولا لا؟ هل قوة فلان كقوة النملة؟ طيب فلان قوي والجمل قوي، هل قوة الجمل كقوة فلان؟ لا. إذن الله تعالى قوي والعباد أقوياء، والله تعالى يسخط والعباد يسخطون، والله يرضى والعباد يرضون، ولكن صفة كل موصوف تليق به، ولا يلزم من هذا التشبيه إطلاقا. بعضهم يقول يعلل التحريف والإبطال بتعليل آخر، يقول هذه الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك، نعم يلزم من ذلك أن يقول الله متابعا للخلق. فنقول لهم قولكم من الأعراض لا تقوم إلا بأجسام غير صحيح، فهذا الهواء مثلا يبرد ويسكن وليس هو عرضا، ليس هو جسما، ليس هو جسما، فيكون حارا ويكون باردا وليس بجسم. ثم قولكم إن الأجسام متماثلة، إن الأجسام متماثلة غير صحيح، فالأجسام متباينة، الأجسام متباينة، حتى الأجسام اللي من جنس واحد متباينة. الآدمي مثلا جسم وأجسام الآدميين متباينة، الأحجار كلها أجسام من جنس، والأحجار متباينة، بعضها صلب وبعضها أقل رفو متوسط، فدعوى أن الأجسام متماثلة كذب. نعم نجد الحديد اللي من أقوى ما يكون أو الحجارة، ونجد الزب اللي من ألين ما يكون، كل منها جسم ومع ذلك فهي متباينة غاية التباين. فالكلام أن هؤلاء الذين ينكرون الصفات في علل واهية، أول نفصل علته، ثم نلزمهم بما أثبتوا نظير ما ألزمونا به فيما نثبت. نقول لهم مثلا ألست تثبت أن لله إرادة؟ الكلام مع الأشعرية اللي ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعض، فيقول بلى. نقول طيب يلزمك في إثبات الإرادة ما يلزمنا في إثبات المحبة، فإما أن تنكر الإرادة وإما أن تثبت المحبة، أليس كذلك؟ نقول مثلا أن تثبت أن لله إرادة وتقول إن لله إرادة لكن لا تثبت إرادة المخلوقين، تريد أن أثبت أن لله محبة لا تثبت محبة المخلوقين، أثبت أن له رضا، أثبت أن له سخطا لا يثبت ما للمخلوقين من ذلك، كما أثبت الإرادة. كذا إذا كان من المعطلة من الغلاة اللي ما يشترون لله صفة، نقول له هل تثبت أن الله موجود؟ فيقول نعم، إذن أثبت صفة الوجود لله. هل تقول إن وجود الله كوجود الخلق؟ إن قال نعم وقع في التشبيه، وإن قال لا فصدق، وجود الله ليس كوجود الإنسان، لكن يلزمه في بقية الصفات ما يلزمه في الوجود. يقول مثل ما أثبت أن لله وجودا لا يثبت وجود المخلوقين، فأثبت بقية الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وقل تثبت لله ولا تثبت استثمار المخلوقين منه. والحاصل أن كل صاحب باطل لا يمكن أن يقوم على باطله دليل إطلاقا، لأن الباطل ذهوب ما يسقط ولا يقوم. إيه نعم ليست الوجود، لأن هناك العدم يقابله، فالوجود شيء وجودي. العدم صحيح أن الموصوف إذا لم يوجد أولا يمكن العدم غير شيء ثابت، إنما الوجود شيء ثابت فهو صفة، صفة لا شك فيها، ما حد ينكر موجود. وش معنى موجود؟ طيب كائن موصوف بإيش؟ بالكينونة. لازم ما دام جبت اسم الفاعل، اسم الفاعل مشتق من معنى موجود، مشتق من الوجود، ما يمكن تقول للمعدوم موجود أبدا. موجود معناه فيه صفة الوجود، واضح؟ إذن طيب وجود الله كوجود غيره قل نعم ولا لا؟ قل نعم ولا لا؟ ليس كوجود. إذن أثبت لله صفة وجودية وهو الوجود، وقلت أنه لا يسمى وجود المخلوقين، لماذا لا تثبت غيره؟ أبدا ما فيه فرق إطلاقا. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف يستعمل في الحزن وفي الغضب، ولننظر أيهما المراد هنا. نعم، أيهما المراد؟ الغضب. ولا يجوز أن يكون بمعنى الحزن، لأن الله تعالى لا يوصف بالحزن، ولأن المعنى من هذا السياق يمنع الأسف من الحزن، لأن قوله انتقمنا منهم يدل على صدوره من قادر، والحزين غير قادر على دفع ما نزل به، لكنه حزين منه، إلا أنه غير قادر على دفع ما نزل به. فالآية إذن تمنع أن يكون المراد في الأسف الحزن من وجهين. الوجه الأول إن الله لا يوصف بالحزن، لأن الحزن صفة نقص. الوجه الثاني أنه قال انتقمنا منه، والانتقام لا يكون من الحزين، بل الحزين مسكين مغلوب على أمره، فكيف ينتقم؟ إذن فلما أغضبونا انتقمنا منه، والضمير غير منتقم منهم يعود على من؟ على فرعون وقومه. وفي هذا رد واضح على من فسر الغضب بالانتقام. ما وجهه؟ نعم، لأنه جعل الانتقام نتيجة للغضب ومركبا عليه، وما رتب على الشيء فإنه يباينه، ما رتب على الشيء فإنه يباينه. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أعوذ بالله، هذا فيه أيضا إثبات الكراهة لله عز وجل، والكراهة قريبة من معنى البغض، كراهة قريبة من معنى البغض ومعنى المقت وما أشبه. وقوله بعاثهم أي خروجهم في القتال، لأنهم كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم نكونكم من فتنة. وقوله فتبغضهم، التثبيط معناه
توهين العزيمة، يعني وهن عزائمهم حتى أقعدهم عن الفروض. وفي هذا تحذير بالغ لمن وجد من نفسه تثبطا عن الطاعة، أن يكون الله تعالى قد كره أن يراه فيه. فإذا وجدت من نفسك تثبطا عن فعل الخير فاحذر، فإن ذلك قد يكون نتيجة لكون الله تعالى يكره أن توجد في هذا الخير. نعم نعم.
آسف في اللغة العربية، آسف في اللغة العربية معناها غضب، وآسف معناها حد، يعني هي مشتركة بين المعنيين لغة. إنما عندما نؤول عندما نفسرها بالغضب ليس مؤولين، مفسرينها بمعنى تقتضيه لغة، يعني ليس تفسيرنا إياها بالغضب كتفسيرنا الأسد بالرجل الشجاع في قولنا رأيت أسدا يقرأ كتابا أو يفصل سيفا. نعم يعني الفرق ها؟ لا معناها اللغوي حقيقة، هي تستعمل حقيقة لغوية بمعنى الغضب، ولكن كره الله امتعاتهم فثبتهم. وقوله كفر نقصا عند الله، طيب نقول يؤخذ من هذا من حيث التربية والعمل من هذه الآية أن كل من وجد في نفسه تثبطا عن الخير فليحذر، أن الله تعالى كره أن يوجد في هذا الخير. وكلما وجدت نشاطا في فعل الخير فإن هذه بشرى لك، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تكون عاملا في هذا الخير. نعم ناقص الأسف. قلنا إنها تطلق باللغة العربية على معنيين، على الغضب وعلى الحزن، تطلق إطلاقا لغويا، بخلاف الأسد فإنه يطلق إطلاقا لغويا على الحيوان المفترس، ويطلق إطلاقا مجازيا على من؟ على الرجل الشجاع مثلا، الرجل الشجاع القوي. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بمعنى عظم، ومقتا تمييز، والمراد بالمقت أشد البغض، يعني معناه عظم بغضا عند الله أن تقولوا هذا فاعل كبر، يعني كبر قولكم ما لا تفعلون. هذا في الحقيقة شديد جدا، هذه الآية أن الله تعالى ينقض أعظم مقت لمن يقول ما لا يفعل، يقول للناس مثلا صلوا ولكنه لا يصلي، يقول للناس اجتنبوا الربا ولكنه ينغمس فيه، يقول للناس اجتنبوا الزنا ولكنه يقع فيه، وهكذا يقول الناس جاهدوا في سبيل الله لكنه لا يجاهد. كل انسان يقول ما لا يفعل فانه داخل في مقت الله والعياذ بالله وبغضه له، وذلك لان هذا القائل اذا كان لا يفعل يدل عليه، يدل على انه اما متهاون واما كاذب فيما يدعو اليه، إما كاذب ولكن يغر الناس ويخدعهم، وإلا متهاون، وكل ذلك مما يبغضه الله عز وجل. الشاهد من هذه الآية بالنسبة لإثبات الله إيش الشاهد؟ قوله مقتا، والمقت أشد البغض، مقتا عند الله، فوصف الله نفسه فأضاف الله المقت إليه، فدل هذا على أنه يوصف به وأنه لا مانع من ذلك. نعم
هذه الأفعال ذاتها
اين لا ما ادخل في ذلك، لكنه على كل حال مقصر، لانه قال لم تقولون ما لا تفعلون، ما لا تفعلون. فاذا قال مثلا اجتنبوا الربا وهم مجتنبوا للربا، لكن عنده معاملات اخرى سيئه كالبيع بالغرر والسجن، يكون هذا محذر للناس، لكنه حقيقه واقع في جنس المعصيه، في جنس المعصيه. نعم، الظاهر انه ما يكون في الايه، لكنه على خطر، لان المعاصي في الحقيقه تشترك في جنس الاعم، ثم هناك جنس اخر، ثم هناك نوع. فالربا اذا كان معصيه رجلان كلاهما يراد، هذان اشتركا في نوع المعصيه، نوعها ربا. رجلان احدهما يراد والثاني يكذب في بيعه وشرائه ويغش ويخدع، اشتركا في جنس المعصيه الاخف، لان هذه كلها تتعلق بالمعاملات، المعاملات الماليه، فالجنس هنا اخر. رجلان احدهما يتعاطى الخمر والاخر يراد، اشتركا في جنس المعصيه الاعم، في جنس المعصيه الاعم. فهذه الايه كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، الذي نتيقنه من دلالتها اذا كان ذلك في النوع في النوع، يعني يامر بالصلاه ولا يصلي، ينهى عن الزنا ويقع فيه، ينهى عن الربا ويفعله، هذا يقين ان الايه تتناول. فاما الاشتراك في الجنس فالايه مستمره ان تتناوله اذا اعتبرنا الجنس ككل، ويحتمل ان لا تتناوله وهو الاقرب، لان هذا ما قال عن الزنا شيئا، انما تكلم عن الربا، فقد فعل ما لم يقل، فعل ما لم يقل. نعم. لكن إذا كان لا يأتي يأمر بالمعروف ولا يأتي، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقشاب بطنه، أقشاب يعني أمعاء والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نعم، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. وقوله نعم شلون يجب عليه أمره أن ينكر المنكر على غيره وعلى نفسه. نعم، يجب على غيره وعلى نفسه، لأن إذا ترك أن ينكر على غيره وقع في نفسك شيء، هما فعل المنكر وعدم الإنكار على من فعله. لكن إذا أنكر فإنه يكون منه مصلحة، ولكن فيه مسألة. ولهذا الصحيح أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر وإن كان يفعله، وأن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله. ويرى بعض العلماء أنه لا يجب، لكنه ضعيف، ضعيف، يعني إذا تأملت وجدت فيه مسألتين. نعم نعم، إيه، ليس الآية المقصود بها أن لا تأمر ولا تنهى، الآية المقصود بها أن تأمر ولا تفعل، يعني معناه إذا أمرت فكن أول من يأتمر، هذا المراد. ليس الله يقول لا تأمر بما لم تفعل، بل يقول لا تترك ما تأمر به، فرق بين الأمرين، ما تتصورون الفرق؟
لو قال الله تعالى لا تأمر بما لا تفعل، هذا واحد يصل معنا هنا إذا ما فعلت الشيء ما أمر النفس، صحيح. إذا لم أفعل الشيء لا أمر به وأقول بهذا من كتب لأمر الله. لكن إذا قال لا تترك ما تأمر به، فمعناه أن إذا أمر يجب أن أكون أول من يفعل. لا تترك ما تأمر به، يعني إذا أمرت غيرك فتفعل ما تأمر به. لكن وأمر غيري واجب ولا لا؟ أمر غيري بالمعروف واجب، أمر غيري بالمعروف واجب، إذن يجب علي أن آمر بالمعروف وأفعل أمر الأول. وأما لو قال الله جل وعلا لو قال لا تأمر بما لا تفعل كان صحيح، نعم كان صحيح، إني ما آمر إذا لم أفعل ولا يجب عليه الأمر. أما إذا قال الله تعالى مروا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد أوجب علي الأمر، لكن مع ذلك حذرني من أن آمر ولا أأتمر، فالفرق واضح. فإذ قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون بمعنى ما ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا هذه الحال أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك متى؟ يوم القيامة عندما يأتي جل وعلا للقضاء بين عباده، يأتي في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض، يعني في غمام عظيم يظل الناس، فيأتي الله تعالى في هذه الظلل. والملائكة، أثنان الملائكة، يعني وكذلك الملائكة تأتي، ولذلك الملائكة بالرفع بالجر، لو كانت بالجر لكانت الملائكة من جملة الظلل في ظلل من الغمام ومن الملائكة، ولكنها بالرفع معطوفة على الله، يعني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو تأتيهم الملائكة. طيب كان الملائكة لأي شيء؟ لقبض أرواحهم. فأنذرهم الله تعالى من أمرين، من يوم القيامة ومن يوم موتهم والملائكة. وقوله وقضي الأمر، من الذي يقضي الأمر؟ الله، يعني أنهي الأمر، وذلك بالجزاء بالحساب ثم الجزاء على الأعمال. في هذه الآية من صفات الله إثبات الإتيان، أن يأتيهم الله، وتجدون أن أو لتعلموا أن المحرفين للكلم عن مواضعه يقولون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم أمر الله. لكن الآن لا يمكن أن تقبل هذا. إذا قلنا أن يأتيهم أمر الله في ظلل، شلون يأتي أمر الله في ظلل؟ نعم، يقول نعم، إن هذه الظلل مشتملة على العذاب، فالعذاب مغلف بها. والجواب على هذا أن الآية صريحة بأن الإتيان منسوب إلى من؟ إلى الله، وصرفها عن ظاهرها جناية على لفظها وقول على الله بلا علم، بل قول بما نعلم أن الأمر خلافه، لأن الله تعالى يتكلم لنا بلسان عربي مبين معروف، فيقول إلا أن يأتيهم الله. وقضي الأمر يعني قضاه الله تعالى عز وجل، ومما يؤيد بطلان تفسير الإتيان بكان أمر قوله والملائكة، فهل تقول أيضا وأمر الملائكة أو تقول الملائكة؟ الملائكة
هم يؤمنون بأن الملائكة تأتي ولا يؤمنون بأن الله يأتي، وكل ذلك بناء على القاعدة الفاسدة التي أشرنا إليها سابقا أن إسراف الصفات يستلزم المشابهة. طيب، وقوله ويبقى وجه ربي، فقد جمع قبل هذا لأن أظن فيكم كثيرا تلك الشهدان من شوي التمغرط وحضر المطلوب بعد. نعم، الآن 4 لكن تأخرت من اليوم.